المسألة الثانية من مسائل المتفرعة عن قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يروون في التوسيع في الخلاف واختيار العام ما شاء من الأقوال حديثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. قال السخاوي جهدت أن أجد لهذا الحديث إسناد فلم أجد، يعني حتى ضعيف ما وجد، حتى في سنده وضاع ما وجد، حتى سند مركب. فقال هذا الكتاب لا أصل له في كتب السنة ولا يعرف، بل رد على متنه ابن حزم فقال يعني هذا الحديث منكر لا يمكن يعني صح النبي، لأنه لو كان اختلاف أمتي رحمة لصار اتفاقهم عذاب، وهذا ما يقول به أحد. حديث يخوف الإجماعات، إذا من اعتنق أو أخذ بهذا الحديث أول ما تقول له وأجمعه عذاب أجمعه، لا نبغى الاختلاف رحمة، أعوذ بالله، من يقول بهذا؟ مما يدل على هذا قول الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أي إذا اجتمعتم وما اختلفتم فذاك دين الله سبحانه، ما يحتاج إلى الرد، فدل على الإجماع أنه ينعقد وأنه ممكن شرعا، فدل على بطلان العمل بهذا الحديث. هذا الحديث جعل الأمر كما قال علامة محدث العصر ناصر الدين الألباني جعل الناس ينظرون إلى اختلاف العلماء كأن شرع شتى، يأخذ منها ما شاء ويدريش ما شاء. وذلك يجنح البعض مثلا إلى أن تسافر المرأة بغير محرم فتقول هناك حديث ينهى عن هذا، هناك حديث ينهى عن هذا. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. طيب، فيتملص من الحديث بقوله إيش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، بمعنى أني يمكن ما أضيق على نفسي بالعمل بهذا الحديث، ما عندي تذاكر أوديها لي، أبغى يوديهم يتفسحون عند أهلهم إلى آخره، مع عدم وجود ضرورة تشبه إنقاذ مريض من موت، ما في لا كذا، بس يقول لي يتفسحون ويروحون. نعم، يقول أنا أهرب من هذا التضييق النصي اللي جاء فيه النص بحديث اختلاف أمتي رحمة، إذن فيه نص ثاني جوز لي أن أترك إيش العمل بهذا المذهب. وشو أن متى موجد اختلاف أن يجوز أن أخذ فيه بإيش بما شئت، لأنه رحمة الاختلاف، فمن الرحمة ترك التضييق، والتضييق عندهم حينئذ سيكون العمل بالنص الذي لا يوافق مجريات ما أستطيع من الحياة أو نحو ذلك. فيفرح بهذا الحديث جدا أهل الأهواء والشهوات، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة. فيجب حينئذ على أهل الإسلام أن يتفطنوا لخطر نشر هذا الحديث والعمل به، نعم، دون التعرف على الحق. ومن يجيبني الآن؟ اختلاف الأمة رحمة من جهة، ليس جهة اللي يقولونها، لكن من جهة أخرى فما هي؟ قال الشافعي رحمه الله ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض. فالرحمة جاءت إنه عند الاختلاف سيظهر لك دليل كل قائل، بحيث القائل الثاني لا يحيط بدليل أخيه العالم، فمجموع الاختلاف يورث لك مجموع العلم، فيكون رحمة أن تعرف العلم مجموعا وليس فرديا بأن تختار القول اللي يوافق هواك وتكون رحمة. الرحمة جمع العلم، لأنه سيكون رحمة أن تأخذ القول بكليته، فالله رحيم، فإذا أخذنا شريعته بكليته رحمنا أكثر مما لو بترنا الشريعة وأخذنا بهوانا. وذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا أخذنا مجموعة قال الرسول والذي يظهر في اختلاف العلماء كما مر معكم معنا في درسكم في موطأ مالك، وكيف ابن عبد البر يأتي بستة عشر قول في المسألة الواحدة، تسمع عند هذا العالم دليل وهذا دليل وهذا دليل، فيجمع لك العلم في مسألة مكان واحد، فستكون الرحمة جمع العلم. وذلك كان ابن عبد البر يقول الذي لا يعرف أقوال الرجال في المسألة الواحدة لا يعرفها فهو ناقص، فإحاطته بها إحاطة بالعلم، لأن كل واحد سينقل لك علما ما عند إيش صاحبه من جنس ما فعله الخضر مع موسى كما في صحيح البخاري. كان موسى يمشي مع الخضر أو على ساحل البحر، فجاء عصفور فجلس على ساحل أو على طرف السفينة فنقر منها نقرة أو نقرتين، فقال يا موسى عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من عرض هذا البحر، لا شيء. من ذا الذي كما قال ولا يحيطون بعلمه، نعم، إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، بلغ رسولنا أشراط الساعة، بلغ محدود يعني، ولا علم لا ساحر له سبحانه وتعالى عما يصفون. العليم الذي علمه أزلي لم يسبق بجهل، فذلك خطأ أن تقول ترى الله عارف ايش قاعد تسوي، لا، قل الله عالم بما تفعل، عارف المعرفة يسبقها جهل. أما حديث اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه في المقابلة نعم وتكون كمالا، لكن في أصل الانفراد فلا تقول الله ترى عارف وشايف كما يفعل العوام الآن، قل الله عالم، لأنه لا يسبق علمه إيش جهل سبحانه وتعالى، كما هو معروف عند العرب من كلمة يعرف ويعلم. طيب.